قال الابن التقي لأبيه الخليفة: يا أبتي، ما يمنعك أن تمضي لما تريد من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي ولو غلت بي وبك القدور في ذلك. فقال الخليفة الراشد: يا بني، إنما أنا أروض الناس رياضة الصعب، إني لأريد أن أحيي الأمر من العدل فأؤخره حتى أخرج منه الطمع من الدنيا فينفروا من هذه ويسكنوا لهذه. إني أعالج أمرا قد شب عليه الصغير وشاب عليه الكبير، ألا ترضى من أبيك أن يحيي في كل يوم سنة ويميت في كل يوم بدعة؟ فقال: بلى. كان هذا هو الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز. كيف تدرج في تغيير الأوضاع وإزالة الظلم؟ الإصلاح من داخل منظمة الحكم، والتدرج في التغيير هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قصة وفكرة. ولد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ولد في عام 61 هجرية في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، ونشأ فيها وحفظ فيها القرآن الكريم وهو صغير، وتربى مع من بقي من الصحابة فهو تابعي جليل. كانت لعمر بن عبد العزيز مكانة رفيعة في العلم، وليس فقط في الأسرة الحاكمة، هو عمر بن عبد العزيز ابن مروان وعم عبد الملك بن مروان الخليفة. كانت لعمر بن عبد العزيز مكانة رفيعة، ليس هذا فقط وإنما أيضا في العلم، يعتبره العلماء أحد أئمة العلم في زمانه، وكان زمانه مليء بأئمة التابعين. قالوا عنه التابعون: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. وقالوا: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة، كان من أكبر العلماء. كان عم عبد الملك بن مروان خامس الخلفاء الأمويين. كانت تعجبه نباهة عمر بن عبد العزيز، وكان يقربه من مجلسه ويقدمه على كثير حتى من أبنائه هو، واستدعاه وزوجه ابنته فاطمة، فزوجته فاطمة بنت الخليفة عبد الملك بن مروان، وعينه على أمير في البداية على إمارة صغيرة بالقرب من حلب تسمى دير السمعان. وكان بالإضافة لإدارته يحرص على إرسال النصائح لعمه الخليفة. أرسل له مرة كتابا يذكره فيه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، على عاتق الخليفة. جاء فيه: أما بعد، فإنك راع وكل مسؤول مسؤول عن رعيته، وكل مسؤول عن رعيته. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فكان يذكر عمه باستمرار. توفي عبد الملك بن مروان سنة 86 للهجرة في دمشق، وتولى من بعده ابنه الوليد ابن عبد الملك. فولى عمر ابن عبد العزيز على المدينة، كان عمره آنذاك 25 سنة فقط. فلما جاءه الخبر اشترط عمر بن عبد العزيز على ابن عمه الخليفة أن يعمل في الناس بالحق والعدل، ولا يظلم أحدا، ولا يجور على أحد في أخذ ما على الناس من حقوق لبيت المال، أي شيء من حق الناس يعطيهم، والأموال التي للناس يعطيها ولا يأخذ فوق ذلك، وأن يسمح له بالعطاء أن يخرجه للناس في المدينة، يعني ما يذهب، ما يأتي العطاء من الخلافة، ما يجمعه يوزع على أهل المدينة. فوافق الخليفة، وفرح أهل المدينة فرحا عظيما بهذا الوالي الجديد الذي من قبل ما يأتيهم اشترط العدل. لما وصل عمر بن عبد العزيز إلى المدينة صلى الظهر، ثم دعا بعشرة من أكبر فقهاء المدينة وقال لهم: إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه، ونكون فيه أنا وأنتم أعوانا على الحق، ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم المسافر، خلاص. فإن رأيتم أحدا يتعدى أو يظلم أو بلغكم عن عامل من عمالي، يعني أي واحد كلفته بأي مهمة ظلم، فأحرج بالله على من بلغه ذلك إلا أبلغني. فطبعا فرحوا به، من أبرز الأعمال التي قام بها ومن أول الأعمال التي قام بها أنشأ مجلس شورى من أهل المدينة، من علماء أهل المدينة الكبار. فطبعا هذا كله ساعد على أن يحكم بالعدل. وبنى في مدة ولايته على المدينة، بنى المسجد النبوي الشريف ووسعه توسعة كبيرة بأوامر من الوليد بن عبد الملك، لكن هو الذي أشرف على هذا البناء. وعرف عن عمر بن عبد العزيز رغم العداء الذي كان بين الأمويين وأبناء علي رضي الله عنه، إلا أنه لم يدخل في هذا الصراع. عرف بحرصه البالغ على تكريم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحرصه على ودهم وعلى قضاء ما يحتاجونه. تذكر فاطمة بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها دخلت على عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة، فقال لها: يا ابنة علي، والله، شوفوا الآن واحد أموي يكلم العلويين، يقول: يا ابنة علي، والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلي منكم، ولا أنتم، يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أهل بيتي. وكانت تقول رحمه الله: لو بقي عمر بن عبد العزيز لنا ما احتجنا بعد إلى أحد، لو كان ظل ما نحتاج أهل البيت إلى أحد. في عام 91 هجرية اتسعت ولاية عمر بن عبد العزيز، فصار ليس فقط واليا على المدينة، وإنما صار واليا على كل الحجاز، وأخذ ينشر بين الناس العدل والأمن، وأذاقهم حلاوة الرحمة وسكينة النفس، ونأى بنفسه عن الظلم والآثام، وتحدى الجبابرة الطغاة على رأسهم الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا الزعيم الكبير الذي كان واليا عند الأمويين وكانوا يعتمدون عليه اعتماد شديد. لكن كان عمر بن عبد العزيز يكره الحجاج، يمقته أشد المقت بسبب طغيانه وبسبب تعسفه. طلب عمر بن عبد العزيز من الخليفة ألا يذهب الحجاج بن يوسف إلى المدينة المنورة ولا يمر عليها، حتى لو كان رايح إلى الحج ما يمر على المدينة المنورة اللي هو يديرها، وذلك بسبب يعني الظلم الشديد الذي كان يفعله، وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه بذلك. لهذا السبب كان في عداء بين الحجاج وعمر بن عبد العزيز، فانتقم الحجاج منه ورتب له بمكر شديد وشاية وشى بها عند الخليفة، وللأسف الخليفة صدقها، وكانت سبب في عزل عمر بن عبد العزيز سنة 93 هجرية. لكن محبة الناس وسمعة عمر بن عبد العزيز ما استطاع الوليد إلا أن يحافظ على وده، فعزله عن المدينة لكن قربه منه في الشام، فتحول المسار من والي على المدينة وما حولها إلى مستشار للخليفة. تسجل كتب التاريخ أن عمر بن عبد العزيز بصفته مستشار للخليفة الوليد ما كان يألو جهدا في نصح الوليد، على الرغم من أن الوليد كان معروف بأنه شديد وحازم. يروي هو عن نفسه، عمر بن عبد العزيز يروي هذه القصة عن نفسه، يقول: بعث إلي الوليد ذات ساعة من الظهيرة، ساعة غريبة وقت الظهر، فدخلت عليه فإذا هو عابس، فأشار إلي أن اجلس، فجلست، فقال، التفت الآن الخليفة لعمر بن عبد العزيز، قال: ما تقول في من يسب الخلفاء؟ أيقتل؟ هل الذي يتجرأ فيسب الخليفة والخلفاء هل يقتل؟ فسكت عمر بن عبد العزيز. ثم عاد الوليد فسأل مرة أخرى نفس السؤال، يقول فسكت، فسكت، يقول عمر بن عبد العزيز نفسه، يقول فسكت. ثم عاد فقالها مرة ثالثة. يقول فقلت هل قتل يا أمير المؤمنين؟ هذا الذي تسأل عنه، هل قتل؟ قال لا، ولكن سب. قال قلت يؤدب، ينكل به، يؤدب، لكن لا يقتل. يقول فغضب الوليد. واحد يسب الخليفة ويسب الوليد ويسب الخلفاء، عمر بن عبد العزيز يقول ما دام ما قتل لا يقتل. غضب الوليد وانصرف إلى أهله وقال لي ابن الريان السياف اللي يقتل بين يدي الوليد اذهب. يقول فخرجت من عنده وما تهب ريح، ما يتحرك ريح إلا وأظن أنه رسول من الوليد يأمرني بالرجوع إليه من شدة غضب الوليد اللي كان، لكن ما كان يرضى بظلم. واحد سب تؤدبه ما تقتله. وقد كان عمر بن عبد العزيز حريص على أنه إذا أعطى عهدا يلتزم به، ثابت في الحق على عهده. رفض خلع ابن عمه سليمان بن عبد الملك من ولاية العهد. الوليد كان ولي، كان الخليفة، وكان ولي العهد بعده سليمان، فعزم الوليد على خلع أخيه سليمان وأن يعهد إلى عبد الملك ابن الوليد بدل ما يكون الخلافة لأخيه كما هو كان عليها الاتفاق، والاتفاق وتعاهد بني أمية كان أراد أن ينزعها ويعطيها ابنه، فرفض الوليد. بينما أطاع الوليد عمر بن عبد العزيز رفض، فأطاع الوليد كثير من الأشراف وأمراء بني أمية طوعا أو كرها، لكن عمر بن عبد العزيز امتنع وقال لسليمان في أعناقنا بيعة، أنا أعطيت العهد كيف أخلف. فلما مات الوليد بن عبد الملك في عام 96 تمت البيعة لسليمان. فطبعا لسبب هذا الموقف عرف مكانة عمر بن عبد العزيز وقربه وعينه وزيرا له وقال له يا أبا حفص، هذا كنية عمر بن عبد العزيز كما هي كنية عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قبل، يا أبا حفص إنا ولينا، يعني ولينا هذا الأمر ما قد ترى، وما ولم يكن لنا بتدبيره علم، أنا ما أعرف أدير دولة وأحتاج كل رأي، فما رأيت من مصلحة العام أي شيء في مصلحة الشعب فأمرني به. وجدها عمر بن عبد العزيز فرصة للإصلاح فبدأ ينصحه، فعزل كل نواب الحجاج بن يوسف، طبعا كان صعب يعزل الحجاج نفسه، وأخرج جميع أهل السجون منها، وبذل الأعطيات في أهل العراق، يعطيهم الأموال ويعدل فيهم حتى استقر أمر العراق. وروي أيضا أنه خرج سليمان ومعه عمر إلى البوادي، فجاءت سحابة فيها برق وصواعق، ففزع منه سليمان بن عبد الملك الخليفة، وفزع من شدة الرعد من معه، فقال عمر إنما هذا صوت نعمة، فكيف لو سمعت صوت عذاب. فقال سليمان خذ هذه 100,000 درهم تصدق بها. فقال عمر أو خير من ذلك يا أمير المؤمنين، أفضل من أنك تتصدق ب100,000 درهم، في شيء أحسن من هذا؟ قال ما هو؟ قال قوم صحبوك في مظالم، ناس ماشين معاك عندهم شكاوى ما استطاعوا أن يصلوا إليك، اسمع لهم، اسمع لأهل الشكوى، اسمع لأهل المظالم. فجلس سليمان يستمع للناس مباشرة فرد المظالم. وروي كذلك أنه في سنة 99 للهجرة حج سليمان بن عبد الملك، فلما رأى الناس بالموسم قال سليمان الخليفة لعمر بن عبد العزيز ألا ترى هذا الخلق الذي لا يحصي عددهم الحج إلا الله ولا يسع رزقهم غيره؟ فقال يا أمير المؤمنين، هذا عمر الآن يكلم الخليفة سليمان، يا أمير المؤمنين هؤلاء رعيتك اليوم وهم غدا خصماؤك عند الله، يخاصمونك على الظلم اللي وقع عليهم. فبكى سليمان بكاء شديدا قال بالله أستعين. مرض الخليفة سليمان بن عبد الملك مرضا شديدا، وشعر أن الأجل قد اقترب، وفكر لمن يوصي بالخلافة بعده. وكعادة الخلفاء أول من فكر به هو ولده داود ابن سليمان بن عبد الملك، وكان قائدا من قادة الجيش الإسلامي قد ابتعثه لفتح القسطنطينية في أثناء مرض سليمان. وهنا تدخل أحد الوزراء الصالحين وأشار على الخليفة بما هو خير للإسلام والمسلمين. هذه الشورى التي غيرت التاريخ هي حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة وحديثنا عن عمر بن عبد العزيز. حدثتكم كيف أن سليمان بن عبد الملك لما شعر أن منيته قد اقتربت أراد أن يعني يولي ولي عهد، فهنا استشار عالم صالح ووزيره وأصله من فلسطين رجاء بن حيوة. يقول رجاء: استشارني سليمان بن عبد الملك وهو مريض أن يولي له، يعني يصير ولي عهده، ابن صغير لم يبلغ الحلم. فقلت: إنما مما يحفظ الخليفة في قبره أن يولي على المسلمين الرجل الصالح. فيا طبعا هذا ولد صغير كيف. ثم شاورني في ولاية ابنه داود، قال: ما رأيك إن ابني داود هو اللي يتولى؟ قلت: إنه غائب عنك بالقسطنطينية، راح يفتح القسطنطينية ولا تدري أحي هو أم ميت. فقال: من ترى؟ طبعا رجاء ذكي، قال: رأيك أنت يا أمير المؤمنين. قال: كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ طبعا لأنه ذكرت لكم كيف احتك به وعرف عن قرب. فقال: أعلمه والله خيرا فاضلا مسلما يحب الخير وأهله، لكن أتخوف عليه إخوته أبناء عبد الملك بن مروان ألا يرضوا بذلك. فقال: هو والله على ذلك، أنا هذا اللي مخوفني يعني. فأشار رجاء، قال: لا، أنا أعطيك اقتراح، عين عمر بن عبد العزيز وعين يزيد بن عبد الملك ولي العهد من بعد عمر بن عبد العزيز، يعني ولي لولي العهد، حتى يرضى بذلك بنو عبد الملك بن مروان. ففعل ذلك ووافق على هذا الاقتراح من رجاء. شوفوا لما يكون حول الحاكم عالم صالح، بطانة صالحة، شوف أثرها، أثرها نتيجتها عمر بن عبد العزيز، هذا أثرها. فنرجع لقصتنا، يقول: ففعل ذلك وكتبت له الكتاب وختم الكتاب. ثم نادى، أرسل يستدعي رئيس الشرطة، فقال له: اجمع أهل بيتي كل بني أمية فمرهم أن يبايعوا على ما في هذا الكتاب بدون ما تفتحوا، وهو مختوم، بايعوا لمن أسميه في هذا الكتاب، فمن أبى منهم فاضرب عنقه. فاجتمع، اجتماع غريب جدا، اجتمع بنو أمية ورفع هذا الشرطي الكتاب، قال: هذا ولي العهد قرره سليمان بن عبد الملك، بايعوه. قالوا: من؟ قال: ما قال لي ومختوم، قال لي اللي ما يبايع اقتله. فاجتمعوا جميعا وبايعوا كلهم رجل رجل. قال رجاء: لما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال: أنشدك الله وحرمتي ومودتي إلا أعلمتني، هل كتبني أنا في هذا الكتاب حتى أستعفيه الآن قبل أن يأتي حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الآن، يعني قبل ما يموت؟ فقلت: والله لا أخبرك حرفا واحدة. ثم جاء هشام ابن عبد الملك، وكان يطمح أخو سليمان يطمح أن يكون هو الخليفة، فقال: يا رجاء، إن لي بك حرمة ومودة قديمة، أخبرني هذا الأمر، إن كان إلي علمت، وإن كان لغيري فما قصر به عن هذا، ليش ما يأخذني؟ فقلت: والله لا أخبرك حرفا واحدا مما أسره إلي أمير المؤمنين. يقول: فدخلت، يقول رجاء: دخلت على سليمان فإذا هو قد مات، فأرسلت إلى صاحب الشرطة، فجمع الناس في مسجد دابق، فقلت، وقف الآن الوزير، ما أخبرهم أن سليمان مات، فقال: بايعوا لمن في هذا الكتاب؟ قالوا: بايعنا. قال: بايعوا مرة ثانية، فالكل بايع بما فيهم بني أمية. ثم قلت: قوموا إلى صاحبكم فقد مات. فوجئ الناس أنهم الآن بايعوا خليفة لا يدرون من هو. فيقول رجاء: فقرأت الكتاب عليهم، فلما وصلت إلى أن الخليفة الجديد عمر بن عبد العزيز تغيرت وجوه كل بني أمية. فلما قرأت وأن يزيد بن عبد الملك بعده تراجعوا بعض الشيء. هنا هشام اللي طامح للملك قال، وقف، قال: لا نبايعه أبدا. فقال: والله، هذا الآن رجاء، شوف القوة، عالم ووزير وبمنتهى القوة. قال والله إذن أضرب عنقك أمام الناس، قم أنت أول واحد بايعه. فنهض وبايعه خوفا، ونهض الناس على عمر بن عبد العزيز وهو ما زال في مؤخر المسجد. فلما تأكد أنه خلاص هو صار الخليفة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. حاول يقف ما استطاع، فأخذوه رفعوه رفع ثم أصعدوه على المنبر، فجلس ما استطاع يقف، ثم سكت حينا. فقال رجاء بن حيوة ألا تقوموا إلى أمير المؤمنين فتبايعونه؟ فنهض الناس، اللي ما بايع قام بايعه على المنبر. فخطب عمر في الناس فقال يا أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي مني، ما حد استشارني ولا طلبة له ما طلبته ولا مشورة من المسلمين، ما حد شاوركم، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم ولأمركم من تريدون. أنتم في حل من هذا القرار الغريب. وهنا غير الطامحين الباقي كلهم صاحوا صيحة واحدة قد اخترناك لأنفسنا وأمرنا، رضينا بك. من يجد أحسن من عمرنا؟ كلهم يعرفوا أخلاقه ودينه وقدراته وإدارته، من يجد أحسن منا؟ فلما هدأت الأصوات حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له على أحد. يا أيها الناس أطيعوني، ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. هكذا أراد عمر أن يطبق مبادئ الإسلام في اختيار الحاكم. أعلن أمام المسلمين أنه خلع ما في أعناقهم من بيعة، ترك الأمر شورى بينهم. واشتهرت خلافة عمر كما تعلمون بأنها الفترة التي عم فيها العدل والرخاء بلاد المسلمين. كان الرجل يخرج بزكاته يبحث عن أحد من الفقراء يعطيه، ما يجد أحد، الدولة أغنت كل الناس. وبدأت خلافته أول ما بدأ برد المظالم لأهلها، بدأ الإصلاح بنفسه، فجرد نفسه من كل نعيم وأعاد الأراضي والأموال التي وهبت له والتي وهبها بنو أمية لزوجته ولأولاده، وهبها كلها رجعها لبيت مال المسلمين. ثم طلب من بني أمية قرار عجيب، أي أموال أعطتهم الدولة يجب أن يعيدوها، الأشياء اللي اشتروها بأموالهم لهم، لكن أي هبات من الدولة هذه ليست لكم. فقام رجع كل الأراضي وكل الأموال، وعزل كل الولاة الظالمين، وعين مكانهم ولاة عرفوا بالتقوى والصلاح وحسن السيرة. أسقط الجزية عن من أسلم، كانوا يأخذونها من اللي مسلم ما زال يدفع الجزية لأنه أصلا نصراني ولا غيره. وكتب له أحد عماله، اسمعوا، كتب له أحد عماله يقول هذا يضر بخزينة الدولة. فقال عمر ارفع الجزية عمن أسلم، فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. طبعا اهتم بالناحية العلمية، شجع الناس على حفظ القرآن الكريم، أمر بتدوين الحديث النبوي وجمعه، نظر إلى الخوارج الذين ناصبوا الدولة الأموية العداء منذ قيامها، من قطع صراعهم من أيام علي بن أبي طالب ما توقف صراعهم رضي الله عنه، فرأى أنه يجب أن يعني يجد حل لهم، فطلب أن يجتمع بقادتهم فاجتمعوا به، فبصرهم بخطأهم وحاورهم فاستجابوا له وجاب عليهم، كان عالم ذكرت لكم، ظهرت حجته عليهم في جميع القضايا إلا مسألة واحدة، قالوا له طيب الناس بايعوك لكن لم يكن هناك مرشح آخر، والآن احنا خليت الناس يبايعوا يزيد بن عبد الملك بعدك بدون شورى من الناس، اخلع نفسك واخلع يزيد واترك الناس يختاروا، اذا اختاروك نحن نبايعك مع الناس. قال اتركوني انظر، فرجع الى بيته وفكر، ثاني يوم اجتمع معهم فقال صدقتم، اعترف انه لم يفتح الباب للشورى، لم يفتح الباب مسألة طبخت بهذه الطريقة، ويزيد بن عبد الملك مجبرين عليه الناس، فقرر أن يرتب الأمور لإعادة الشورى للناس. هذه المسألة بقيت معلقة دون حل، لأن عمر لم يكن قادرا على حلها بسبب أن العصبة من بني أمية كانوا ضده خوفا من الفتنة في بني أمية، لكن أيضا الموت لم يمهله. توفي الخليفة العادل سنة 101 هجرية بعد لقائه بالخوارج بثلاث أيام فقط، ودفن في منطقة دير سمعان بالقرب من حلب. عندما توفي لم يكن في سجونه كلها سجين واحد. اختلفت طبعا الروايات عن سبب مرضه، ذكر منها أنه سقي بالسم، وذكر يعني أمور أخرى، ذكروا أنه سم لما خاف بني أمية لما سمعوا الخبر قصته مع الخوارج أن يخلع يزيد من ولاية العهد، بل يخلع نفسه، فوضعوا له من سمه السم، فلم يلبث إلا ثلاث أيام كما ذكرت لكم ومات. الدليل على هذه القصة مجاهد المفسر العظيم للقرآن الفقيه الكبير يقول، هو يروي، قال لي عمر بن عبد العزيز ما يقول الناس فيه لما مرض؟ قال يقولون عنك مسحور. قال ما أنا بمسحور. ثم دعا غلاما له فقال ويحك، ما حملك أن سقيتني السم؟ عرف من اللي سمى. فقال 1000 دينار من الذهب أعطوني إياها وأن أعتق أصير حر. قال هات 1000، فجاءوا بها فاللي أخذها فرماها في بيت مال المسلمين، ثم قال اذهب حيث لا يراك أحد، وختم حياته بالعفو والصفح. من مثل عمر بن عبد العزيز؟ هكذا يكون الحكم الصحيح في دولة الإسلام. الإصلاح يمنع الظلم، يمنع الإثم. الإصلاح يدعو للخير، يدعو إلى الإحسان. قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. الإصلاح بمفهوم القرآن يشمل النفس والمجتمع والأمة، يشمل كل مناحي الحياة. مفهوم الإصلاح يتعدى ثورة مجردة. يختلف الإصلاح عن الثورة أن الإصلاح أمر دائم ودائما إيجابي، دائما يبحث عن التغيير نحو الأفضل والأحسن، لكن الثورة تعني التمرد على الواقع، وقد يكون ثورة على الحق كما رأينا. الإصلاح لا يقوم على انتقام طبقي أو طائفي أو حتى سياسي. الإصلاح يتطلب التدرج، والتدرج يحتاج إلى وقت وصبر. وقبل كل ذلك فإن الإصلاح يحتاج إلى رجال نذروا أنفسهم لله ولخدمة أمتهم، كما قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. قبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا، الإصلاح من داخل الحكم أفضل من خارجه، والإصلاح من خارجه أفضل من الثورة، والثورة أفضل من الاستبداد. Thank you.